بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة في وجوب النفقة على الأهل والعيال، سبقت الترجمة السابقة في فضل النفقة على الأهل، وهذه في وجوب النفقة. فالنفقة واجبة وفيها فضل، وكل واجب فيه فضل، إذا أداه مسلم له الأجر والثواب. كل واجب من الواجبات، الصلاة واجبة وفيها فضل، الصلاة واجبة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، هذا فضل الصلاة، وهي واجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقلنا إن النفقات جاء بها المؤلف رحمه الله بعد النكاح، بعد الطلاق، فإن المتزوج يحتاج إلى نفقة. كان من المناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله كتاب النفقات بعد كتاب النكاح، ثم ذكر الترجمة الأولى في فضل النفقة على الأهل، وهذه الترجمة في وجوب النفقة على الأهل والعيال، ولا منافاة بين الترجمتين، فإن النفقة على الأهل فيها فضل وهي واجبة، والواجب إذا أداه مسلم حصل له الفضل والأجر، وإذا ترك الواجب فاته الفضل وحصل على الوزر. والمراد بالأهل الزوجة، والزوجة هم الأهل، والعيال الأولاد، ويدخل ما من في حكمهم من الأقارب الذي تزمهم أونث والخدم وغيرهم، وكذلك أيضا البهائم تحت يده، كل هؤلاء داخلون في وجوب النفقة. يجب النفقة على من تحت يده من الأهل والعيال، من الأولاد والبنين والبنات والوالدين إذا كانوا عنده، والخدم ومن تزمه أونثه والبهائم، كل هؤلاء تجب النفقة عليه. ذكر حديث أبي هريرة، حديث الأول: أفضل الصدقة ما ترك غنى، إلى معناه ما لم يجحف بالمعطي، أي إنها سهل عليه. أفضل الصدقة ما ترك غنى، يعني ما لم يجحف بالمعطي وما لم يؤثر عليه، فهذه الصدقة، يعني يتصدق ويبقى بعد الصدقة له مال، يترك غنى بعد المال، كما في الحديث الذي بعده: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فالمعنى واحد، الحديث الأول: أفضل الصدقة ما ترك غنى، والحديث الذي بعده: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أفضل الصدقة الصدقة من المال الكثير الذي يتصدق الإنسان ويبقى بعده خير لا يجحف بالمعطي، أي إنها سهل عليه. وقيل معناه: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أو ما ترك غنى، ما ساق إلى المعطي غنى، ما ساق إلى المعطي غنى، والأول أوجه. وقل: وابدأ بمن تعول، الحديث الأول في الحديث الثاني: وابدأ بمن تعول، في وجوب النفقة على من يعولهم من الأهل والعيال، ففيه أمر بتقديم ما يجب على من لا يجب، فيقدم الواجب على غير الواجب، ولهذا قال: وابدأ بمن تعول، يبدأ بمن النفقة الواجبة، ثم بعد ذلك تأتي النفقة المستحبة. يجب النفقة على الأهل والأولاد والخدم، فإذا استغنوا بعد ذلك صدق على الفقراء والمحاويج والأرامل والجيران.
ولهذا قال وابدأ بالمدحوف، يبدأ بأداء الواجب. أما أن يتصدق الإنسان على الفقراء والمساكين ويترك ثم لا يبقى شيء للأهل والأولاد ويتكفهم الناس، هذا لا يجوز، لأنه فعل المندوب وترك الواجب، وهذا لا يصلح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول. أما إذا كان ماله واسع ينفق على من يعول وينفق في المشاريع الخيرية فهذا خير. فالإنفاق يعني يبدأ في الإنفاق بعيالك ثم تصرف النفاق بعد ذلك إلى غيره. وقوله تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الإبل أطعمني إلى من تدعني، هذا في بيان وجوب النفقة، وجوب النفقة على هؤلاء. وأن الزوجة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، أخذها كلمة الله فلا بد أن ينفق عليها، فإما أن ينفق عليها وإما أن يطلقها. والعبد كذلك وأطعمني واستعملني، إما أن يطعمه وإما أن يبيعه. والابن كذلك أطعمني إلى من تدعني. قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني الكلام الأخير يعني مدرج، قوله تقول المرأة إما أن تطعمني وإما تطلقني، يقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كلام أبي هريرة، اجتهاد منه في فهم الحديث. قوله من كيسه بكسر الكاف الأكثر، يعني من قوله، من قوله ومن اجتهاده ومن تفقهه في النص، إشارة إلى أنه من الاستنباط مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع. وهذا كلام أبي هريرة صحيح، هذا كلام صحيح، استنباط أبي هريرة استنباط واضح، هو معنى الحديث استنبطه من الحديث. ويؤيده ما يؤيد هذا أنه من استنباط أبي هريرة ما وقع في رواية الإسماعيلي من طريق معاوية عن الأعمش بسند حديث الباب، قالوا يا أبا هريرة شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا من كيسي، هذا من كيسي، يعني من الاستنباط. قوله هذا من كيسي أبي هريرة ظاهر أنه يرجع إلى الكلام الأخير، فيكون إثباتا لا إنكارا. نعم، نقول هذا قوله من كيسي أبي هريرة، هذا يحتمل أن يكون إثبات لا إنكار، يعني أن هذا المقدار من كيسي، فهو حقيقة في النفي والإثبات. ويدل له ما أخرجه النسائي من طريق محمد بن عجلان، وفي فسئل أبو هريرة من تعول يا أبا هريرة، ووقع في رواية الأصيلي من كيسه، من كيسه فتح الكعب، أي من عقل أبي هريرة وكياسته، أي من فطرته. وقال التيمي أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة مدرج، وهو مدرج في الحديث. وقال الكلماني الكيس بكسر الكاف الوعاء، وهذا إنكار على السائلين عنه، يعني ليس هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال إن هذا إثبات، بعضهم قال إنه نفي، يعني يقول ففيه نفي يريد به الإثبات وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس. وتمسك بهذا بعض الشراح ورجح ما فهم بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقول لزوجها أطعمني، ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا، ثم إنه غفل عن الرواية الأخرى عن النسائي من وجه آخر عن ابن عجلان، وهي فسئل أبو هريرة من تعول يا أبا هريرة، والصواب الأول. على كل حال قول من كيس أبي هريرة يعني من استنباطه وفهمه، سواء قيل إن أراد النفي أو أراد الإثبات. كلام الشارع قوله باب وجوب النفقة،
قوله باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، الظاهر أن المراد بالأهل في ترجمة الزوجة هو عطف العيال عليها من العام بعد الخاص، أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب، المراد بالعيال الزوجة والخدم، فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيدا لحقها. وجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول النفقات، ومن السنة حديث جابر عند مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج والعقد، وانعقد الإجماع على الوجوب، لكن اختلفوا في تقديرها، فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية، والشافعي وطائفة كما قال ابن منذر إلى أنها بالأمداد، وافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان، وقال الروياني في الحلية هو القياس. وقال النووي في شرح مسلم ما سيأتي في باب إذا لم ينفق الرجل للمرأة فللمرأة أن تأخذ بعد سبعة أبواب. وتمسك بعض الشافعية بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة وغنية في بعض الأيام، فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام والكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة، ويقويه قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فاعتبروا الكفارة بها، والأمداد معتبرة في الكفارة. ويخدش في هذا الدليل أنهم صححوا الاعتياض عنه بأنه لو أكلت معه على العادة سقطت بخلاف الكفارة فيهما. والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية، ولا سيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك، ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه. في نصف الصفحة قال أبو هريرة تقول امرأتك إلى آخره، ومعنى قوله في آخر حديث الباب لا، هذا من كيس أبي هريرة، وقع في رواية إسماعيل مذكورة، قال يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا من كيسي. وقوله من كيسي وكسر الكاف الأكثر أي من حاصله، إشارة إلى أنه من استنباطه لما فهمه من حديث مرفوع من واقع مع الواقع. وقع في رواية الأصيل بفتح الكاف أي من فطنته. قوله تقول المرأة إما أن تطعمني في رواية النسائي عن محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند حديث الباب، واستدل به على أن من كان من أولادي له مال أو حب، واستدل بقوله إما أن تطعمني أو وإما أن تطلقني، من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا آسر بالنفقة واختارت فراقه، وهو قول جمهور العلماء. قال الكوفيون يلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته، واستدل الجمهور بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت. ورد عليه بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت، فبقي ما عداه على عموم النهي.
على الرقيق والحيوان، إذا كان له رقيق يعني إما أو حيوان إذا عصب النفقة يجب على بيعها، إما نفق عليها وإلا يبيعها، إذا عجز بيعها تموت يبيعها يجب عليه بيعها. كذلك النفقة إذا عصر الزوجة يعصب النفقة إن صبرت فحصلها، وإن تصبر طلب الفسق فسخت ولا تبقى بدون نفقة. نعم.
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. حدثنا
ترجم في حبس الرجل قوت سنة على أهله هل يجوز أو لا يجوز؟ الصواب الجواز، أنه لا بأس بأن يحبس الإنسان نفقة أهله، يشتري مثلا أكياس سكر ورز تجلس عنده إلى سنة لا حرج، إلا إذا كان هناك ضيق على الناس في وقت المجاعة يكون يشتري ويحبس نفقة، هذا معنى احتكار، يشتري ويضيق على الناس ويحبس هذا لا يجوز. أما إذا كان في وقت الرخاء فلا بأس، والدليل الحديث هذا كما سيأتي. ولهذا قال باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. ذكر حديث الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري. معمر والثوري قرنا يروي أحدهما عن الآخر. قال معمر قال يقول له الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهل قوت سنتهم أو بعض السنة؟ هل يسمع الدليل في هذا؟ هل عندك في دليل يدل على جواز جمع الرجل أهل قوت السنة؟ يشتري من الأرز مثلا والسكر مثلا والشاي وغير ذلك لمدة سنة. قال معمر فلم يحضرني، يعني في وقت السؤال المسألة غاب عنه الدليل. ثم ذكرت حديثا حدثنا ابو شهاب عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، هذا دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام يبيع نخل بني النضير ثم يأخذ التمر ويحبسه ويحبس لأهل قوت سنتهم. ودخل بني النضير وأموالهم، بني النضير طائفة من طوائف اليهود الثلاث الذين قدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بني النضير وبنو قينقاع وقريضة كلهم نقضوا العهد. بني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم،
فنخلو بني النضير وأموالهم كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فيء حصلت بدون قتال، ولم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب كما قال الله تعالى: وما عفى الله على رسوله منهم فما عجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، أي ما قاتلوا عليه بخيل ولا إبل، لأن بني النضير كانت قريبة من المدينة فمشوا إليها على أقدامهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ركب فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون حاصروا بني النضير لأنهم نقضوا العهد وحرقوا نخلهم وقطعوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حرقوا؟ حرقوا النخل وقطعوه. بعض النخل المسلمون اختلفوا لما حاصروا بني النضير، بعضهم حرق بعض النخيل وقطعها وبعضهم لم يحرق، والذين حرقوا لهم وجهة نظرهم قالوا حتى نغيظ العدو، والذين لم يحرقوا قالوا لا ما نقطع ولا نحرق لأنه مال سيؤول إلينا نستفيد منه إذا أجريناهم خلنا. فالله تعالى أقر الفريقين، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، فما قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، بإذن الله الشرعي. الإذن نوعان: إذن شرعي وإذن قدري. الإذن قدري في قوله تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه، يعني بقدر الله. والإذن الشرعي كما في هذه الآية: ما تركتم من لينة، لينة نخلة، أو قطعتموها، ما تركتم من لينة أو تركتموها، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي، مشروع جائز أقر الله الفريقين. فمن قطع النخل وحرق وجهة نظره أنه يغيظ الكفار وإغاظة مطلوبة، ومن تركها ولم يقطع وجهة نظره أنه مال سوء للمسلمين، فأقر الله الفريقين هؤلاء وهؤلاء. وبعد الحصار صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء، يعني يجلون من المدينة على أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، كل واحد يخرج، خرجوا من المدينة وكل واحد يحمل من الأمتعة ما تحمله الإبل، والباقي يترك المسلم إلا السلاح لا يحملونه شيئا، فأجلوا وذهبوا إلى الشام، وكانوا نقضوا العهد وتمالأوا مع مشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضهم العهد بتمالؤهم مع مشركي قريش وبغدرهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم يستعينهم في قضاء دية رجلين، فقالوا: نعم اجلس يا محمد خلف جدارهم، فهموا بإلقاء حجر عليه من فوق سطح كان جالسا تحت جداره، فجاء الخبر من السماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته وتوجه إلى المدينة راجعا، واستطاعه أصحابه فلحقوه، ثم أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على الجلاء بعد حصار دم مدة، وأنزل الله في ذلك سورة الحشر تسمى سورة بني النضير، وفيها قول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست كالغنيمة، الغنيمة تخمس خمس يؤخذ منها الخمس من رأسها ويقسم خمسة أخماس: خمس لله وللرسول، خمس لذي القربى قرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، وأربعة أخماسها للغانمين، هذا الغنيمة. لكن بني النضير الآن ما قاتلوا عليها، ما فيها قتال، فلذلك كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصها لنفسه، فكان كما في الحديث كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، لكن هذا القوت السنوي الذي يحبسه ينتهي قبل نهاية السنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق منه على الفقراء ويطعم منه الضيفان، فينتهي قبل السنة ينتهي. ولذلك مات عليه الصلاة والسلام مرهونة عند يهود 30 صاع من شعير. وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة للأهل، وأنه لا ينافي التوكل على الله، حديث صريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهل قوت سنتهم، ففيه جواز ادخار قوت السنة للأهل، وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل النبي هو سيد المتوكلين، ومع ذلك يحبس لهذه قوت السنة. وأما حديث كان لا يدخر شيئا لغد فهو محمول على الدخال لنفسه، وحديث الباب على الدخال لغيره، فهو لا يدخر لنفسه لكنه يدخل لغيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك أوس بن حدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر، فقال عمر اتأدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئت ماني وكلمت
وكلمتكما
واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتهما إليكما بذلك. أنشدكم بالله دفعتها إليهما بذلك. وقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها.
نعم، هذه القصة في ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أرض بني النضير، جاء علي وعمه العباس يختصمان فيها. ذكر هذه القصة محل مالك بن أوس بن حدثان قال ابن شهاب أخبرني مالك بن أوس بن حدثان وكان محمد بن المطعم ذكر لي ذكرا من حديثه. فانطلقت قال ابن شهاب الزهري حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك يعني مالك بن أوس انطلقت حتى أدخل على عمر في خلافته بعد خلافته وكان خليفة إذا أتاه حاجبه يرفع يرفع اسم الحاجب. الحاجب هو البواب، البواب الذي يجلس في الباب ويمنع الناس من الدخول سمى الحاجب. ولهذا يقال إن جبريل عليه السلام منزلته من الله كمنزلة الحاجب من الملك، إنه سيد الملائكة. قال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه البواب يرفع يرفع اسم الحاجب، حاجبه المسمى يرفع اسمه يرفع. فقال قال الحاجب يرفع يقول لعمر هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون في الباب، يعني هل آذان لهم، هل آذن لهم وحاجب الآن واقف في الباب. جاء كم نفر؟ ها أربع، عثمان عبد الرحمن نعوف والزبير وسعد يستأذنون. قال الأمير المؤمنين عمر نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا. ثم لبث يرفع الحاجب يعني لبث قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس استأذنون، هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. فأذن لهما فلما دخل سلم وجلسا. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يخاطب من؟ عمه العباس. الخصومة بين علي وعمه العباس يختصم في أي شيء؟ في نخل بني النضير وأرضها التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون من عمر أن يقسمها بينهم ميراثا. عباس يطلب ميراثا من ابن أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له أولاد ذكور، لو كان يورث لكان لزوجاته الثمن ولبنته فاطمة النصف وباقي لعم العباس، هذا لو كان يورث. فاختصموا في أرض بني النضير التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. العباس يقول أنا أعطني اسمها لي ميراثي من ابن أخي يرث العصر، وعلي يطلب ميراث زوجة فاطمة يعني لها النصف. وهذا من العجائب مع أنه بين لهم عمر الحديث وهم اعترفوا بالحديث نحن معاشر لا نورث ما تركها صدقة. وكان عمر دفع إليهم يفعلون فيها كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على أبو بكر، قسمونها على ينفقون على أنفسهم وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يكون في بيت المال مصالح المسلمين. فيطلب من عمر أن يقسمها بينهم ميراثا، عباس يطلب الميراث من ابن أخيه، وعلي يطلب ميراث زوجته فاطمة من أبيها. قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يشير إلى من؟ لابن أخيه علي. فقال الرهب عثمان وأصحابه عثمان وعبد الرحمن والزبير يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر، ريح أحدهما من الآخر، اقضي بينهم وصل بينهم. فقال عمر اتئذوا من الاتياد وهو التأني وعد المعد لا تستعجلوا، اتئذوا أنشدكم بالله الذي تقوم به السماء الذي به تقوم السماء، أنشدكم يعني أسألكم بالله الذي تقوم به تقوم السماء، هل تعلمون؟ يقول لي من يخاطب من؟ الرهط عثمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يعني كيف أقسم بينهم ميراث والرسول صلى الله عليه وسلم ما يورث؟ ما تعلمون الحديث؟ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ وهذا الحديث رواه العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم وهم من المتواتر عند بعض العلماء، بعض العلماء يرون هذا المتواتر. قال لا يشترط عندهم في المتواتر أن يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، بل يكفي أن يرويه العشرة والأربعة عند بعض العلماء فيكون متواتر. وقال اعترف علي وعباس لعمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا، ومع ذلك يطلب أن يرثهما، أي طبيعة الإنسان. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال لا نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة،
ماذا أجابه؟ قال قد قال ذلك. إذا اعترفوا بأن الرسول قال لا نترك الصدقة، لا نورث ما ترك الصدقة. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني عن أرض بني النضير ونخله، إني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني هذا الأمر إيش المتنازع فيه وهو نخل بني النضير وأرضها. إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا من غيره، يعني لأن الفيء كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفيء خاص بالرسول كما قال الله، فما وجف عليه من خلف الوارث، ولكن الله صدر رسول الله مشاء، مو بغنيمة، ما في قتال، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يقول عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجف عليه من خلف الوارث، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء. فكانت هذه خالصة لرسول الله، يعني أرض بني النضير والأخير خالصة للرسول، والله ما احتاجها دونكم، يعني ما جمعها لنفسه دونكم، دون علي والعباس ينفق على زوجاته وعلى ذريته، ينفق عليكم منها، والله ما احتاجها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، يعني ما استقل بها وانفرد بها، يقال استأثر فلان بالشيء إذا أخذه لنفسه. لقد أعطاكموها وبثها فيكم، فالثاني فرقها الرسول أعطاكم، يعني التمر الذي يؤخذ من بني النضير وبثها فرقها فيكم، في علي وعباس وذريته وزوجاته، هذا كلام من؟ عمر يخاطب من؟ خاطب علي والعباس. والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، حتى بقي منها هذا المال، يعني فدك ونحوه، بقي منها فدك ونحوه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنته من هذا المال، وهذا الشاهد من القصة، نفقة سنة في جواز حبس النفقة سنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني أي موضع جعل مال الله، يعني يجعله في بيت المال، ينفق على أهله وبقى يجعله في بيت المال، ينفق على المسلمين. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، عمل بأي شيء ينفق على نفسه وعلى ذريته والباقي يجعله في بيت المال. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك أن رسول الله فعل هذا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكم بالله، هل تعلمان ذلك أن هكذا يفعل ينفق على نفسه والباقي يجعله في بيت المال؟ قال نعم. قال عمر ثم توفى الله نبيه، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عمل؟ صار ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته والباقيه في بيت المال. قال وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس، تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، يعني تقول أنه ما يعطينا أو كذا، والله يعلم أنه فيها صادق ضار راشد تابع للحق، صادق يعني في القول وضار في العمل وراشد في الاقتداء، وهذه تزكية من عمر الصديق، والله يعلم أنه فيها صادق ضار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت متكلم من؟ عمر، فقلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ماذا يعمل؟ ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده والباقي يجعل في بيت المال. ثم جئتماني، بخاطر من؟ علي والعباس، وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، يعني مجتمع، لم يكن بينكم منازعة، اتفقت على أني أقسمها بينكم. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، بخاطر من؟ العباس، يعني تريد ميراثك من ابن أخيك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى هذا يعني علي يسألني نصيب امرأته من أبيها فاطمة، يعني فقلت إن شئتما دفعته إليكما، دفعت لكم الأرض على أن عليكم عهد الله وميثاقه، لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت فيها به فيها منذ وليتها. ماذا كان يعمل؟ يعني ينفق على نفسه وأهله والباقي يجعله عدة في الكراع والسلاح في
في سبيل الله، وإلا فلا تكلماني. يعني أبو بكر عمر رضي الله عنه قال أدفع إليكم، لكن أخذ عليهم العهد يعملان فيها مثل ما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل أبو بكر ويعمل، وإلا فلا تكلماني. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، دفعت إليكم بذلك، التزمتم بهذا، فدفعتها إليكم بذلك، أنشدكم بالله دفعتها إليهم بذلك. فقال الضخم نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكم بالله هل دفعتها إليكم بذلك؟ قال نعم. إنهم ماذا يعملون؟ ينفقون، يفعلون مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر ينفقون على سجس النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يكون عدة في الكراء والسلاح. قال أفتلتمساني مني قضاء غير ذلك؟ أفتلتمساني تطلبان مني قضاء حكما غير ذلك، غير هذا الحكم؟ تريد الحكم غير هذا؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، ما عاد لها حزم حلف. قال فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل الإذن هنا إذن شرعي ولا إذن قدري؟ الإذن قلنا نوعان شرعي وقدري، هل هذا إذن قدري ولا شرعي؟ قدري، مثل قوله تعالى عن السحرة وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله. الإذن الشرعي وش مثاله؟ مثل في أول السور ما قطعتم بلينة أو تركتموها قائمة على الرسول فبإذن الله، يعني فبشرع الله. فوالذي بإذن تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. ما عجز الحكم، دفعتها إليكم تفعلون كما يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، والتزمتما بذلك، فإن عجزتما عنها فادفعها إليك، وإلا ما عجز غير هذا. وهذا الحديث فيه دليل على جواز الادخار. هناك من منع ذلك للعلماء، قال الشاهن في الرد على الطبري، نعم سم الله صفان.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره.
نعم، هذا الباب في نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الوالد ونفقة الولد، يعني إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة لها ولأهلها ماذا تعمل؟ لها أن تأخذ من ماله ولو لم يعلم. الدليل قصة هند استفتائها للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان قائد الجيوش رجل مسيك، يعني يمسك المال. فهذا الحديث ترجم عليه المؤلف رحمه الله حديث هند استفتائها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الوالد. فقاس المؤلف رحمه الله نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الوالد على أخرها من ماله إذا كان شحيحا ولا يعطيها، فكما أنه إذا كان شحيحا لا يعطيها ما يكفيها لها أن تأخذ من مال من غير علم، فكذلك إذا غاب عنها ولم يترك نفقة لها أن تأخذ. قد يغيب مثلا ولا يكون شحيح، لكن لغيبته ما كان عنده نفقة، إما أنه تأخر عن نفقة تأخر عن في سفره، ماذا تعمل؟ لها أن تأخذ ما يكفيها وفي ولدها. قال ذكر حديث عائشة قال جاءت بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني يمسك المال، هو قائد الجيوش، وفي لفظ الآخر رجل شحيح، وفي لفظ لا يعطي ما يكفيه وبريه، فهل علي حرج أن أخذ من ماله من غير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفي هذه الرواية قال هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف، بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس المعروف يعني، والمعروف يختلف، يختلف الأوقات والأزمان. تأخذ النفقة التي تعرف عليه الناس في هذا الزمن، لأن النفقة تختلف، قد تكون مثلا في بعض الأزمنة مثلا يكفيها مثلا الشهر مثلا 100، وبعض الأزمنة ما يكفيها 1000، وهكذا تختلف حسب اختلاف الأزمنة. ولهذا قال إلا بالمعروف، وفيه دليل على وهذه المسألة استدل بها العلم على مسألة الظفر، والظفر هو أن يظفر الإنسان بماله عند من أخذ ماله. إذا كان الإنسان له مال عند شخص وأنكره وجحده ثم ظفر بماله، فهل له أن يأخذ من غير علمه، يأخذ ماله من ماله بقدر حقه أو لا يأخذ؟ قال بعض العلماء له أن يأخذ مطلقة، واستدلوا بقصة هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها تأخذ من ماله، وقال آخرون لا يأخذ مطلقة لأن هذا اختلاس، وفرق آخرون فقالوا إن كان سبب الحق ظاهرا له أن يأخذ، وإن كان سبب الحق غير ظاهر فليس له أن يأخذ. وهذا هو الأرجح التفصيل، إن كان السبب ظاهر مثل كون زوجة تأخذ من مالها هذا ظاهر زوجة ما في إشكال، وإن كان سبب الحق غير ظاهر فلا تأخذ، لأنه قال يعتبر سارق قد تقطع يده. إذا كان شخص يطلب شخص لكن لا يعرف أنه يطلبه ثم أخذ ماله خفية ثم علم به قطع كده، إذا كان سبب الحق ظاهرا أخذ، وإذا كان سبب الحق ظاهرا لم يأخذ. هذا أعدل الأقوال، المسألة هي ثلاثة أقوال. مسألة الظفر، إذا ظفر الإنسان بحق عند شخص قد جحده هل يأخذ؟ قيل يأخذ المطلقة، وقيل لا يأخذ المطلقة، وقيل يأخذ إن كان سبب الحق ظاهرا، ولا يأخذ إن كان سبب الحق غير ظاهر. حديث أبي هريرة الثاني قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف، هذا فيه إشكال، كيف تنفق من غير أمره ويكون لها نصف الأجر؟ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره، فله نصف ولها النصف، كيف تأخذ من غير أمره ومع ذلك تكون لها النصف؟ المراد من بإنفاق المرأة من كسب زوجها من غير أمره شيئان أو أمران، أحدهما الطعام الذي يفسد والفاكهة التي تفسد، لو تركت فإنها تنفق من غير أمره ولها نصف أجره. طعام يفسد إذا ترك، فاكهة تفسد لو تركتها خربت ورمتها في الشارع، فتصدقت بها فلها نصف الأجر. والثاني ما أذن فيه إذن عاما، فإنها تنفق منه بدون إذن خاص ولها نصف أجره. مثلا قال إذا جاءك السائل فأعطيه ما يناسبه، فجاء هذا السائل وأعطته، ولكنها لم تستأذن في هذا السائل بخصوصه، لكن عندها إذن عام، عندها إذن عام وليس عندها إذن خاص في هذه القضية. فعلى هذا يكون تفسر إنفاق المرأة من غير أمره تفسيرين، التفسير الأول الطعام الذي يفسد والفاكهة التي تفسد، والتفسير والثاني ما أذن فيه إذن عاما فإنها تنفق منه بدون إذن خاص ولها نصف أجره. أما الأمر الثالث وهو ما لم يأذن فيه إذن عاما ولا خاصا ولم يكن من الطعام أو الفاكهة التي تفسد فلا يجوز لها أن تنفق فيه، ومن باب أولى إذا منعها أن تنفق يكون هذا من باب أولى. وهذا هو جمع بين النصوص التي تبيح للمرأة أن تنفق من مال زوجها من غير أمره، والنصوص التي فيها منع من التصرف بمال الغير إلا بإذنه. ما الجمع بينها؟ في نصوص تمنع التصرف من مال الغير إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم يبطل نفسه، وفي نصوص تبيح للمرأة أن تنفق من مال زوجها من غير أمره. الجمع بينه هو هذا، أن نقول النصوص التي فيها الأمر بإنفاق الزوجة من غير أمره محمول على أحد أمرين، محمول على الطعام الذي يفسد، وما أذن فيه إذن عاما فإنها تنفق بدون إذن خاص، والنصوص التي تمنع التصرف من مال غير أمره يحمل فيه على ما لم يأذن فيه إذن عاما ولا خاصا ولم يكن من الطعام الذي يفسد. وكذلك أيضا ما منعها لا تنفق لا تعطي من هذا ليس لها تصرف، وهناك أمر رابع وهو جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وأولادها بالمعروف. إذا كان الزوج رجلا مسيكا شحيحا لا يعطيها ولا ينفق عليها ما يكفيها فإنها تطعم من الذي له نفسها وعياله بالمعروف، كما دلت عليه قصة هند بنت عتبة في هذا الحديث بروايات مختلفة. وكونها تأخذ من ماله فيه خير له، إذ فيه إعانة له على أداء الواجب، إعانة له لأن النفقة واجبة عليه، وكونها تأخذ من غيره إعانة وأدة الواجب عنه حتى لا يأثم. والإذن قوله من غير إذنه، الإذن إذن الزوج نوعان نطقي وعرفي. نطقي وعرفي، نطقي كان يقول أذنت لك في أن تصدقي بكذا وكذا، وعرفي شيء متعارف معروف جرت العادة والعرف بالتسامح فيه كالطعام الذي يبقى وفاكهة التي تبقى. وقولوا فلها نصف أجره، فلها نصف أجره، يعني هل الأجر نصفين متساويين لها النصف ولها النصف؟ لا، المراد لها أجر وله أجر، هما نصفان لتقابلهما يعني متقابلان. فلها نصف أجره يعني ولها نصف أجره يعني لها أجر وله أجر متقابلان، ولازم من التساويهم ما يلزم التساوي. فلها نصف أجره يعني لها أجر وله أجر فهما نصفان لتقابلهما. نعم.
باب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه.
نعم، هذا كلام الزهري، كلام الزهري كلام جيد حسن في على الآية. لا يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا الآية في خبر بمعنى الأمر، والمعنى لترضع الوالدة ولدها حولين إذا أرادت اتمام الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والوالدات يرضعن، يقول المؤلف إلى قوله فيما تعمل البصير، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت الآية على أمر الوالدات لأن هذا خبر بمعنى الأمر بالإرضاع، إرضاع الطفل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن أراد أن لا يتم الرضاعة مع كما في آخر الآية مع إذا تشاور الوالدان وأراد فطامة قبل حولين فلا بأس، إذا كان تشاور ورأوا هذا في مصلحة للولد. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود هو الأب عليه الرزق والكسوة، يعني رزق الأم وكسوتها وكذلك المولود، يعني عليه النفقة على المولود وعلى أمه. وعلى المولود له رزقه، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، الوالدة لا يضارها الزوج بابنها إذا طلقت، وكذلك هي لا تضار أيضا الأب تمتنع من الرضاعة كما ذكر الزهري رحمه الله. الزهري فسر قال نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها مثل لذلك، قال وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، يعني ليس لها تضار، يعني قد إذا طلقها قد تضار تقول ما أرضع حتى تريد مضارة الأب، ليس لا تمتنع، لأنها أمثل له غذاء وأشفق وأرفق به من غيرها. الأم أشفق وأحسن لبنا وأشفق وأرفق به، ليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسها ما جعل الله، إذا أعطاها أجرتها إذا كانت مطلقة فلا تمتنع. وليس للمولود في المقابل للمولود له وهو الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فإذا طلقها من كراهته لها يمنعها أن ترضعه، يستأجر موضع أخرى ترضعه ويمنع الأم من أن ترضعه، ليس له ذلك لبن الأم أولى من غيرها ويحنى من غيرها. فالوالد لا يضار الوالدة والوالدة لا تضار الوالد. ثم قال فلا جناح عليهم أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة إذا اتفقا على أن ترضعه امرأة أخرى ووافقت الأم فلا بأس. ولهذا قال فلا جناح عليهم أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا فصالا عن استطاع عن تراض منهم وتشاور فلا جناح عليهم بعد أن يكون ذلك عن تراض منهم وتشاور، إذا رأوا المصلحة في فطام الولد قبل الحولين فلا بأس فصاله قبل فطامه. قوله حمله وفصاله 3 شهر في الآية الأخرى في آية الأحقاب، الحمل والفطام 3 شهر، يعني مدة الحمل ومدة الرضاع 3 شهر، فالرضاع حولين 24 شهر ويبقى 6 أشهر للحمل، هي أقل مدة الحمل. وقوله وإن تعاسرتم فستترضع له أخرى في آية الطلاق، يعني عند النزاع. ثم قال ينفق ذو سعة من سعته يعني الأب، ومن قدر على رزقه يعني من ضيق على رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالأب له أن فالأب إذا كان وسع الله عليه ينفق من سعته، وإن ضيق عليه ينفق على حسب استطاعته وقدرته، ومن قدر عليه يعني ضيق عليه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بلا عسر يسرا. شوف الكلام الشارح في صفحة 505، قال ابن بطال قبل آخر 5 أسطر، قال ابن بطال وأكثر أهل التفسير،
قال ابن بطال وأكثر أهل التفسير
نعم
على
قول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، نعم
قول الله
يعني تعالى الوارث يقوم مقام الوارث إذا لم يكن له المولود، إذا لم يكن له أب الوارث يقوم مقامه ينفق، إذا مات الأب وكان الأقرب الأخ على الأخ ينفق، كما أنه يرث فينفق على المولود وعلى أمنا.
قال ابن بطال وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة، إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سالت، إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر بأجرة مثلها،
يعني الأم أولى بالرضاعة إلا إذا طلبت أجرة مرتفعة ووجد غيرها فإنه يعجب عنها، لكن إذا كانت أجرتها كأجرة غيرها فهي أولى من غيرها، إلا إذا لم يقبل الولد غيرها، ما قبل ثدي غيرها الولد، قالت أنا ما أرضع إلا 100 وجد الأب من ترضع 80، ولكن لما أرادت أن ترضع غير أمه ما قبل ثديها، تجبر الأم لترضع 80 تجبر، يعني ما قبلها إلا ثديها فتجبر بإجرة مثل غير 80، نعم.
وهو موافق للمنقول عن الزهري، واختلفوا في المتزوجة، فقال الشافعي وأكثر الكوفيين لا يلزمها إرضاع ولدها، وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين تجبر على إرضاع ولدها ما دامت متزوجة بوالده، واحتج القائلون بأنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتجه، لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة 3 بإجماع، مع أن حرمة الولدية موجودة، وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضا، لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك، ففي حق غيره أولى. انتهى. ويمكن أن يقال إن ذلك لحرمتهما جميعا. وقد تقد
ترك
اتق الله
نعم في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت تضرب أجرة مرتفعة هذا صار تصل في المضارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمل المرأة في بيت زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادق، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال: فجانا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في عمل المرأة في بيت زوجها، هل تعمل المرأة في بيت زوجها، وهل تخدم زوجها أو لا تخدم، أو ليس لها، أو أن الخدمة ليست واجبة عليها، يجب عليها أن يخدمها وأن يأتي لها بخادم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء قال إن الزوجة لا تخدم زوجها وليس هذا لك بواجب، وإنما هو مستحب، وإذا لم تخدم فإن عليها أن يأتي بخادم يخدمها. والصواب أن المرأة تخدم زوجها بما جرت العادة به، بما جرت به العادة والعرف، كما أن فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها، كانت تطحن الرحى حتى مجلت يداها، تصابها تجرحت يداها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليك أن تخدمها. ذكر حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، يعني أنها تطحن الحبوب مدة من الزمن حتى أصابها، حتى مجلت يداها، تشققت أصابعها من الساعات الطويلة التي تمسك فيها الرحى تطحن الحبوب. وإذا نظر الإنسان إلى حالة المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حالة الآن وما نحن فيه من الرفاهية وتوفر جميع المتطلبات، يخشى أن يكون ألا يكون هذا من تعزيز الطيبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما كان بعض السلف يخشى فأن يكون ممن قال الله فيه قوم عجزة طيبات في حياتهم الدنيا، فهلا في رفاهية في نعم عظيمة، أنواع من المآكل وأنواع من المشارب وأنواع من الملابس والرفاهية والتفريح، ما كان هذا موجود فيه ولا كان يحلم به. كان الناس ينقلون الماء، كانت النساء تنقل الماء على موتورها، كانوا يطحنون الحبوب الساعات الطويلة، كان النار يجمعون الحطب ويشعلون النار، ما كان إلا هذا الرفاهية وهذه النعم. كانت فاطمة رضي الله عنها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من النساء من بيت النبوة، ومع ذلك كانت تطحن الحبوب بيدها حتى مجرت بها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أنها جاءه رقيق، يعني لما بلغ أنه جاءه رقيق يعني الموالي العبيد، جاءه عبيد، والعبيد والرقيق إنما سبب ذلك قتال المسلمين الكفار في الجهاد، حينما يجاهد المسلمين الكفار يغنمون ما في أيديهم ويسبون النساء والذراري فيكون رقة كن عبي يباعون ويشترون يقسمون على الجيش قسمهم قائد الجيش كل واحد ينال نصيبه ثم بعد ذلك يتوالدون ويصبح رقة. فالرقي هذا الرقيق الرقيق الشرعي الشرعي سببه الكفر. والآن لا يوجد رقيق. وجود رقيق وجود الرقيق الأرقة يدل على قوة المسلمين قوة وعز الإسلام. حينما يكون الجهاد قائم يكون أكسبي لكفار ويوجد الرقيق. الآن ما في رقيق لأن المسلمين ضعفاء هم لا يجاهدون عدوهم بل عدوهم هو الذي يقاتلهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يوفق المسلمين لاجتماع الجمع الصف والاجتماع على الحق وأن يبصرهم ويرشدهم إلى الحق وإلى الاجتماع وإلى التفقه في دين الله وإلى جمع الكلمة حتى يكونوا أقوياء ويكونوا أعزاء ويستطيعوا جهاد أعدائهم. ففاطمة رضي الله عنها لما أصابها شدة من الرحى شققت يداها وبلغها أن النبي جاءه رقيق جاءه إماء عبيد فجاءت إليه تريد خادما من هذا الرقيق يعينها على خدمة البيت فلم تصادفه. جاءت في وقت لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجود فرجعت إلى بيتها وذكرت ذلك لعائشة يعني قالت تقولي إن فاطمة جاءت تريد خادما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة قالت إن فاطمة جاءت تريد خادم. قال علي رضي الله عنه فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا يعني جاءهم بعد العشاء. جاء فاطمة وزوجها علي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء. هذا في جواز الزيارة ليلة بعد العشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم زارهم ليلا قال علي فذهبنا نقوم فقال على مكانكما قال فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني يعني قعد النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة حتى وجد علي برد قدميه على بطنه وأبى عليهما أن يقوما. وهذا من صلى الله عليه وسلم من باب طرح التكلف والتواضع من صلى الله عليه وسلم فالنبي متواضع عليه الصلاة والسلام. جاءهما وقد أخذ مضجعهما فاطمة على فراشها وعلي على فراشه فلما جاء ليقوما احترام النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهما وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على خير مما سألتما يعني سألتما خادم ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمد 33 وكبرا 33 هذا في مشروعية هذا الذكر. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم وقال هذا خير لكما مما سألتما فهو خير لكما من خادم. وفي رواية فقالت فاطمة رضي الله عنها فما وجدت بعد ذلك مشقة من الخدمة لما فعلت ذلك وذلك أن الله أعانها بسبب هذا الذكر وأعطاها قوة على الخدمة فلم تجد مشقة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطيك خادما وأهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع ولكن أبيعهم وأوفق عليهم يعني أبيع الخدم وأوفق على أهل الصفة ولا أعطيكم خادم. ثم بعد ذلك لما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعطاه خادما عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مشروعية هذا الذكر عند النوم وأنه يشرع المسلم عند النوم أن يسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 وأيضا هذا الذكر يشرع أيضا بعد الصلوات. فهذا الذكر الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم هو نوع من أنواع الذكر بعد أدبار الصلوات هو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 الجميع 100 هذا نوع يقال يشرع عند النوم ويشرع أيضا بعد الصلاة والذكر بعد الصلاة أنواع هذا أحده. والنوع الثاني أن يسبح كل من التسبيح والتحميد والتكبير 33 ثم يقول تمام البيئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنوع الثالث أن يكون كل من التسبيح والتحميد والتكبير 33 فذلك 99 فقط
يكون تسع تسعون، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين لما شكوا إليه السبق الأغنياء لهم بالإنفاق، فقال تسبحون الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، 99 فقط. فهذه الأنواع الثلاثة من الذكر بعد الصلوات وهي في الصحاح، كلها في الصحاح، فينبغي للمسلم أن يعمل بكل نوع منها عملا بالأحاديث الصحيحة، بهذا النوع تارة وبهذا النوع تارة وبهذا النوع تارة. ووردت أنواع أخرى لكن في السنن، منها أن يسبح الله 25 ويحمد الله 25 ويهلل الله 25 ويكبر الله 25، ذلك 100. ومنها أن يسبح 10 ويحمد 10 ويهلل 10 ويكبر 10، لكن ما في الصحة هو الأولى. هذا فيه من الفوائد كما سبق مشروعية الذكر عند النوم، وفيها أن الذكر يعين الإنسان ويخفف المشقة، كما فعلت فاطمة رضي الله عنها قالت ما وجدت مشقة من الخدمة بعد ذلك، إن الله عانها بسبب هذا الذكر وأعطاها قوة على الخدمة. قال ذكر الحافظ رحمه الله قال واستفاد من قوله على أدلكم على خير ما سألتم أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها الخادم، أو تسهل الأمر عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها. ثم تعقل المؤلف رحمه الله هذا السن، قال إن هذا استنباط بعض المتعقل، وقال والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة، ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا، والآخرة خير وأبقى. ويقول الله أعلم أن التسبيح ليس مختص بالدار الآخرة، بل هو بالدار الآخرة والدنيا جميعا، فهو يعين الإنسان على الذكر، يعين الإنسان على القوة، يعطى قوة ويعطى ثوابا في الآخرة، فضل الله واسع، يعطى قوة في الدنيا على العمل وثوابا في الآخرة. نعم، الأمر في هذا واسع، يقول سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين الله الحمد لله الحمد لله، أو يجمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر كما جاء في البخاري في أحد الرواة قال هذا، الأمر في هذا واسع. نعم، جوامع الكلم، جوامع الكلمة، جوامع الكلمة أن يعطى الإنسان كلمة تكون تجمع المعاني الكثيرة. نعم.
باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين.
نعم، هذا الباب العربي قال باب خادم المرأة، يعني هل المرأة يجب أن يخدمها الزوج ويأتي لها بخادم؟ لم يبث المسألة، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني حكم الاتيان الإنسان الخادم للزوجة، ولكن الحديث دل على أن المرأة تخدم زوجها في بيتها وتقوم على خدمة بيتها بما جرت به العادة والعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بإختام فاطمة لما شكت إليه ما تلقى من خدمة البيت وسألت خادما. المؤلف قال باب خادمة، يعني هل يشرع ويلزم الزوج إختامها؟ الأصل أنها تخدم زوجها بما جرت بالعادة، إلا إذا كان مثلها يخدم وكانت شريفة فإنه يخدمها، هذا يختلف باختلاف الأحوال، إذا كانت شريفة أو من بيت شريف أو من بيت أمراء فإن مثلها تخدم فلا بد أن يخدمها، لأن هذا هو الذي جرت العادة، وإلا فإن الأصل المرأة تخدم زوجها بما جرت العادة وهو العرف. وفي الحديث مشروعية المحافظة على السنن، وأنه ينبغي الإنسان المحافظة عليها، هذه من السنن التي ينبغي المحافظة عليها عند النوم، تسبيح والتحميد والتكبير. وفي فضل علي رضي الله عنه في المحافظة على هذه السنة في كل ليلة وعدم الإخلال بها حتى في الليلة العصيبة. السائل قال قال علي رضي الله عنه فما تركتها بعد ثم من يوم أخبرهم أنه ما ترك ولا ليلة. فقال له سائل ولا لتصفين؟ قال ولا لتصفين. يعني ولا لتصفين ليلة وقعت في صبيحتها القتال، حرب ضروس بين علي ومعاوية بين أهل العراق وأهل الشام، يعني الإنسان يكون مهتم، هذه الليلة ليلة عصيبة، ومع ذلك ما ترك هذلك حتى ولا لتصفين. هذا السائل اللي سأل علي قال حتى ما تركتها أبد وحتى ولا هذه الليلة ولا لتصفين؟ قال ولا لتصفين حتى الليلة العصيبة التي كان في صبيحتها حرب ضروس، حرب عظيمة، قتال بين أهل الشام وأهل العراق، مقتل عظيمة حصل فيها، ومع ذلك ما ترك هذا الذكر. ففيه مشروعية المحافظة على السنن والاستمرار عليها، والحديث إن الله يحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا أثبته، وحب العمل الله ما داوم عليه صاحبه وإن قال. لما سألت عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمله ديمة، الاستمرار في العمل الصالح ولو كان قليل خير من كونه ما أحيانا يعمل وأحيانا لا يعمل، أحيانا يعمل يزيد في العبادة وأحيانا يترك، كونه يعمل عمل قليل ويستمع عليه أحسن من كونه أحيانا يعمل كثيرا وأحيانا لا يعمل. نعم. في إيش الصواب أن الأربع ثلاثة التكفير هذا شك. ثم قال سفيان إحداهن، هذه المقالة قول سفيان، ثم قال سفيان إحداهن 34 ونسبه إلى سفيان الآن ظاهر أن القائل هو سفيان، ثم قال سفيان إحداهن 34 يعني شك. والصواب أن 34 التكفير كما في الحديث السابق، هذا الشك الصواب أن التحديد والتسبيح 33 والتكفير 34. نعم.
باب خجمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم عن الأسود
عن الحكم بن عتيبة
عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج.
نعم. فيها في هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام في خدمة أهله. سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قال يكون في مهنة أهله، مهنة ومهنة كسر الميم وفتحها. جاء في الحديث أنه كان يخسف نعله ويخيط ثوبه، كان في مهنة أهله يساعد أهله ويعينهم، هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا تجد عنده أنفة فلا لا يتواضع لأهله ولا يمس شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأفضل الناس وخير الناس، قال خيركم لأهله. كان عليه الصلاة والسلام متواضع يكون في مهنة أهله يساعد أهله ويعينهم فيما يحتاجون إليه، فإذا سمع الأذان خرج عليه الصلاة والسلام. ينبغي الإنسان أن يتواضع وأن يعينها إذا كانوا إذا احتاجوا إليه، وإذا لم يحتاجوا فالأمر في هذا واسع.
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
وولدها
ما يكفيها وولدها بالمعروف. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم. هذا الترجمة في جواز أخذ المرأة نفقة من زوجها بغير علمه إذا كان لا يعطيها النفقة، والترجمة أوسع من الحديث. الحديث فيه أنه يعطيها بعض النفقة لكن لا يكمل النفقة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ تكملة النفقة. قالت ما يعطيني ما يكفيني وولدي، يعطيها شيئا لا يكفي فيتحتاج إلى تكملة الكفاية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ التكملة تكمل النفقة من غير علم. والترجمة فيه أنها تأخذ النفقة إذا كان لا يعطيها بالمرة، إذا كان لا يعطيها شيئا مطلقا. إذا لم ينفق الرجل فالمرأة أن تأخذ بغير علم ما فيها ولدها بالمعروف. فالترجمة أوسع من الحديث. الحديث فيه أنه يعطيها النفقة إلا أنه لا يكملها، والترجمة فيه أنه لا يعطيها النفقة بالمرة، تأخذ النفقة. قاس المؤلف هذا على هذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تأخذ بقية ما يكمل النفقة، فلها أن تأخذ النفقة إذا كلها إذا لم يعطيها شيئا، لأن النفقة واجبة على الزوج. وأبو سفيان هو ابن حرب قائد الحروب، رجل شحيح يعني بخيل، وفي اللفظ الآخر رجل مسيك يعني يمسك، والشح هو البخل مع الحرص، هو البخل الواجب مع الحرص على جمع المال، والبخل منع الواجب، البخل منع الواجب، والشح منع الواجب مع الحرص، فالشح أشد، والبخل منع للواجب، إذا منع الواجب عليه سمى بخيل، وإذا أضاف إلى منع الواجب حرص، الحرص على جمع المال صار شحيحا. وقيل الشح لازم والبخل غير لازم، الشيء الملازم للإنسان. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الحديث فيه دليل على جواز أخذ المرأة النفقة من زوجها بغير علمه، سواء كان تكملة للنفقة إذا لم يكملها، أو إذا كان لم يعطيها ينفق عليها بالمرة، تأخذ نفقة كاملة لكن بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بما وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، لأن النفقة تختلف في الأزمان والأوقات. استدل بهذه المسألة على مسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا ظفر بحقه عندما منع حقه فهل يأخذه أو لا يأخذه. سبق بأن يقول فيها تقوى لأهل العلم، قيل الإنسان إذا ظفر بحقه عندما لم يأخذ حقه قيل يجوز أن يأخذه مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا، ولا يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر. يعني شخص له دين عن شخص وأنكره جحده ثم استطاع أن يأخذ ماله، هل يأخذ؟ قيل يأخذ مطلقا مقدار حقه، وقيل لا يأخذ مطلقا، وقيل لا يأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا، مثل الهند سبب حق ظاهر زوجها، يعني معروف حقها النفقة. أما إذا كان غير ظاهر فلا يأخذ، لأنه إذا أخذ قد يتهم بأنه سارق ثم تقطع يده إذا لم يكن هناك عنده بينة. وهذا هو الأقرب التفصيل، إذا كان سبب الحق ظاهر أخذ، وإذا كان هذا فلا يأخذ فليصبر، لأنه قد يريد نفس موارد التهم، قد يتهم بأنه سارق، قد يسب ويؤذى، قد يسجن وقد يضرب وقد تقطع يده، فلا داعي لا حاجة لها، يصبر ويطالب بحق. أما إذا كسب الحق ظاهر فلا بأس. نعم. إيه الغالب لا هو حق، هي هذا حق له من هذا الباب إنها أخذت حقها. شوف آخر صفحة 15 تنبيه أشكل على الصفحة الأخيرة، أشكل بعضهم استدلال البخاري هذه الحياة على مسألة الظفر.
تنبيه أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسألة الظفر في كتاب الأشخاص، واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب، لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لا تكون إلا على القول، لا تكون إلا على القول بأن مسألة هند كانت على طريق الفتوى، والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكما
حكما.
والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكما. والجواب أن يقال: كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء، ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة، فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين والله أعلم. وقد وقع هذا الباب مقدما على
وفق الله جميعا.